فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة منزلة الإيثار والجود، والإيثار ضد الشح كما بينت. وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن يؤثر العبد رضا ربه سبحانه وتعالى على رضا كل الخلق. يظل السائر إلى الله يرتقي في مرتبة الإيثار إلى أن يقدم رضا ربه جل وعلا، وأن يؤثر رضا ربه سبحانه وتعالى على رضا كل الخلق. وقد بينت ذلك بالتفصيل، ثم تحدثت عن مراتب الجود، ثم دخلت مع حضراتكم في آخر المحاضرة الماضية بستان أهل الإيثار، واستهللت أولى خطواتنا في هذا البستان الماتع بالوقوف مع من علم الدنيا كلها حقيقة الإيثار والجود صلى الله عليه وسلم. وما زلت أتحدث عن أهل الإيثار وأهل الجود، والحديث ما زال ممتدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آثر وجاد بكل ما يملك، جاد بكل ما يملك لله سبحانه وتعالى، وآثر رضا ربه على رضا كل الخلق وعلى مظالم الدنيا بأسرها. عرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه الملك، وعرضوا عليه المال، بل وعرضوا عليه أغلى ما يملكون، ولكنه أبى وآثر رضا ربه وسيده ومولاه على رضا كل الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم للدنيا كلها أمثلة عطرة للإيثار والجود، سيظل التاريخ يقف أمامها إجلالا وإعظاما وإكبارا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه، يعني يسأل هل عندنا في بيت من بيوتنا شيء لمطعم هذا الرجل الجائع؟ فقلنا رضوان الله عليهن ما معنا إلا الماء، اللهم ارحم ضعفنا واشكر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وصل وسلم وبارك على نبينا. تصور أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها في هذا الوقت إلا الماء، فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يطيق هذا؟ لما ترك النبي الرجل عليه الصلاة والسلام، وإنما قال من يطيق هذا؟ فقال رجل من الأنصار أهل الإيثار الأطهار الأبرار الذين قال في حقهم ربنا العزيز الغفار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ألا وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او من يضيقها؟ فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. فانطلق هذا الرجل الانصاري بهذا الضيف، انطلق الى امرأته ثم قال اكرمي ضيف رسول الله، بس اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا الا قوت صديان، ما عندنا الا قوت صديان، يعني لا يوجد في البيت الا العشاء لاولادنا. فقال هذا الرجل الكريم المؤسس الخير قال لامرأته هيئي طعامك واصبحي سراجك، اصبحي السراج يعني اوقديه، نوري السراج، اصبحي سراجك، هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاءك. فهيأت الزوجة الوفية، وانظر ايضا الى الطاعة والى الاستعداد للإيثار والجود والفضل. ربما لو اتصل رجل على امرأتي وقال يا ام فلان معي ضيف، ربما كانت كريمة فاضلة تقول مرحبا بك يا ابا فلان وبضيوفك، وان كانت شحيحة ثقيلة تقول اعوذ بالله هو ده اللي انت فالح فيه، واحنا ما شفناش من وراك الا التعب والنكد الى اخر هذه الكلمات التي جلت فانما تدل على شح وبخل فطري فضلا عن شح وبخل تربوي. نسال الله ان يرزقنا الجود انه ولي ذلك والقادر عليه. فقالت المراه، قامت المراه الزوجه الكريمه الوفيه فهيئت طعامها واصبحت سراجها، يعني انارت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كانها تصلح السراج فاطفات. سبحان الله. فجعل يعني المرأة وزوجها فجعل جريانه أي الضيفة أنهما يأكلان، وبات طاويين لم يذوق شيئا من الطعام ليتبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات طاويين أي من الجوع يا الله، لكن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. اطلع الله على صنيع هذا الرجل وامرأته لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح الانصاري غدا الى رسول الله، اي انطلق في الصباح الباكر الى رسول الله لصلاة الفجر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد ضحك الله الليلة او عجب من صنيعكما بضيفكما. يا الله، ضحك في الاول مع صفة الضحك بالله، لا نعطل الصفة، لا نعطل الصفة، يعني لا ننفي صفة الضحك عن رب العزة، لا. فلست اعرف بالله من رسول الله، فما دام ربك قد اثبت له لذاته جل جلاله، قد اثبت لذاته صفة في قرآنه، وقد اثبت له اعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في سنته، اي في سنة النبي، فيجب علينا نحن المؤمنين ان نؤمن بكل ما اثبته الله لذاته، وبكل ما اثبته له اعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للنبي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا يضحك ويغضب ويعجب وينزل ويتكلم ويسمع ويرى، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ربه جل جلاله. فنحن نؤمن بهذه الصفات دون ان نعطل معناها او دون ان نعطل حروفها، من غير تحريف لا للفظ ولا للمعنى، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا تقل الله يضحك وانا اضحك فهل ضحك كضحك ربي؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ولا تضربوا لله الامثال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. قيل لاسحاق ابن راهويه، يا اسحاق كيف تزعمون ان ربكم يتنزل كل ليله الى السماء الدنيا ويدع عرشه، يعني ويترك عرشه؟ فقال اسحاق لهذا المبتدع: يا هذا، اعلم باننا نؤمن برب يتنزل كل ليله الى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرش. المشكلة انك شفاه خلاص يمكن ان هو كده. حتى لله ان تشبه شيئا من الخلق او من المخلوقين بالخالق، كما قالت مضطة ونسب ذلك الى ابن تيميه حينما ارتقى المنبر ونزل من على درجات المنبر وقال: يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا هكذا، ونزل من على الدرجه العليا الى الدرجه السفلى. هذا باطل، هذا باطل، لان المصيبه انك تبتعد خالق المخلوق. الله جل وعلا جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن المثيل، لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله احد، احد في ذاته، احد في صفاته، احد في اسمائه، احد في افعاله، فلا يخالف اسم من اسمائه صفته، ولا تشتق صفة من صفاته عن اسم من اسمائه. فقد يسمى العبد محمودا وهو مذموم، مفيش شيء اي صفة من صفات الحمد. وقد يسمى العبد كريما وهو من ابخل اهل الارض، لكن ربنا جل وعلا لا تتخلف صفة عن اسم من اسمائه ابدا. الله سبحانه وتعالى يضحك ويعجب ويغضب ويرضى ويكره ويحب ويسمع ويرى ويتنزل ويجيء ويتكلم، كل هذا ثابت لربنا جل وعلا بنص القرآن وبنص كلام أعرف الخلق به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه يقول لهذا الأنصاري المبارك: لقد ضحك الله. والضحك هنا بمعنى ايه؟ ما بنقولش الضحك، اوعى تقول الشيخ نقض اللي قاله، لا، ده المعنى اللغوي. واود ان انبه طلاب العلم على هذه اللطيفه الجميله، لان بعض الطلاب قد اشتكى الي ان الحافظ ابن كثير يؤول الصفات عند هذا. لا، الحافظ حينما يفسر صفه بالمعنى فلا يعد هذا تاويلا للصفه، ولكنه يشرح الصفه في كلام العرب، يشرح معنى الصفه عند العرب وفي كلام العرب. فحينما اقول مثلا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامه حتى يضع رب العزه عليه كنفه. اما انا اقول لك الكنف لغه الستر والرحمه، ليس تاويلا للصفه. انتبهوا لهذا يا طلبه العلم. فضحك الله علامه بمعنى ان الله عز وجل قد رضي عن صنيع هذا الرجل الانصاري وامرأته بهذا الضيف، لكن ليس تأويلا لصفة الضحك. فنحن لا نؤول الصفة لا لغة ولا معنى، وانما نثبت كل صفات الله كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، من باب قول الملك الجليل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن باب قوله: ولا تضربوا لله الامثال، ومن باب قوله: ولا يحيطون به علما، ومن باب قوله: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ارجع الى كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله او عجب الله. واللقان ثابتان عنه عليه الصلاه والسلام: لقد ضحك الله الليله من صنيعكما بضيفكما. وقد انزل الله في شان هذا الرجل الانصاري وامراته قرانا يتلى وسيتلى الى يوم القيامه. قرا النبي على هذا الرجل الكريم قول الله جل وعلا: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اظن الدرس في الحديث واضح. درس الإيثار في الحديث واضح ولا لا؟ واضح جدا. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. روى البخاري روى الإمام مسلم روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. قلت عائشة رضوان الله عليها فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمت الأم التمرة بين ابنتين. رواية البخاري هذا لفظ البخاري. فقسمت الأم التمرة بين ابنتين لم تأكل منها شيء ثم خرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فحسب له عائشة ما كان من صنيع الأم مع ابنتيها فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي لفظ من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وفي رواية مسلم من حديث أنس واللفظ للترمذي رواية مسلم والترمذي من حديث أنس واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال عال يعني ربا من عال جاريتين يعني ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والرفقة. يا لها من كرامة لمن رزق البنات ثم رباهن على كتاب الله وعلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. لفظ مسلم لفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة مرات. سيد عائشة أطعمها ثلاث بلحات. قال عائشة فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها تمرة ثالثة فاستطعمتها ابنتاها. وده وارد يعني يقع منا جميعا. فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها. قالت عائشة رضوان الله عليها فأعجبني شأنها سعدت بهذه الرحمة الرقراقة فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه البشرى الجميلة دي في رواية مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام يا الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. تمرة قسمتها بين ابنتيها بين ابنتيها مع أنك مجبول على حب ولد مع أنك مقهور على حب بناتك. ومع ذلك لما أطعمت الأم ابنتيها تمرة ثالثة رفعتها إلى فمها أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها أي هذه التمرة من النار. تم تجدد النية بقى جدد النية. وخلي بالك انت ممكن تفضل شغال 20 سنة 30 سنة تطعم الأولاد بس بدون نية. فجدد النية. ممكن واحد سبحان الله يذهب إلى أهله في آخر النهار مثلا بأكل الجمبري ثمنها مثلا 200 جنيه أو 300 جنيه وبعدين هو بيأكل لك الصبح. مفيش نية. مفيش صفر. دواقة. واحد يقدم عشاء بعشرة جنيهات ونيته صادقة خالصة ويقدم طعام الأولاد والله استفسروني والله استفسروني والله وددت أن أحضر لكم المزيد لكن العين بصيرة والإيد بصيرة. أسأل ربنا يرزقنا من فضله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الطعام عونا لنا جميعا على طاعته ومرضاته. شوف فرق كبير فرق كبير جدا. الزوجة الأولى اللي خرج الجمبري فيها تاكل وربنا يسل بدنك يسل عمرك بخير. شوف ربنا تاكل جمبري والثانية لتقول يا سلام ربنا وسع عليك يا أبو فلان ربنا رزقك من فضله يا أبا فلان والله ما عهدناك بخيلا قط. يا سلام النية. قال أحد السلف ما أشق شيئا منه. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ إنما الأعمال بالنيات بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالنية تؤجر أو تأجر. وانت خارج الآن من البيت جاي للمسجد، ممكن تضع أمامك الطيب الطيب العرق نزيحة، فتضع طيب، ممكن واحد يضع طيب والنية عنده إنها سنة، يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسعد الملائكة، من أجل أن يسعد إخوانه في بيت الله. شوف النيات الجليلة دي. وآخر وهو خارج في الصباح إلى الوظيفة أو إلى الجامعة بحب الطرفان أو الطيب عشان يلفت نظر البنت يوم عيون خضر، شايف النية يأسف حط ريحة، هي ريحة هو طيب، فهذا مأجور وهذا مأجور، هذا مأجور وهذا مأجور. فالنية خطيرة، فصحح النية، وأنت تطعم أولادك صحح النية، لترى في صحيفتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ترى في صحيفتك من أعمال البر والجود والخير الله سبحانه وتعالى به عليم. نسأل الله أن يصحح نياتنا، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، الله يخلي بالك من الرواية الرقيقة والحديث في صحيح البخاري، قال جابر: إن يوم الخندق نحفر، أي الخندق حول المدينة غزوة الايه الأحزاب أو الخندق، فقولوا احنا نحفر الخندق حول المدينة، عرضت لنا جدية شديدة، جدية صخرة، صخرة صلبة جدا، يحفروا خندق صخرة مش عارفين يكسروها، لا قال فعرضت لنا جدية شديدة، قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أي الصحابة: يا رسول الله هذه الجدية عرضت لنا في الخندق يعني لا نستطيع تحطيمها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا نازل، يعني أنا سأنزل له صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيبوا لنا الجدية، سيبوا لي الصخرة، أنا نازل. صل يا عم، صل كمان صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام، سيدنا جابر يقول ثم قام، أي قام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبطنه أي بطن نبينا معصوب بحجر من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. قال وقد لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق زواقا، ثلاثة أيام من كل عدد، صور سيد النبي ثلاثة أيام في الخندق يحفر مع الصحابة وثلاثة أيام في الطعام، التمر والمي التمر والمي في الطعام. قال جابر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإعوج فضرب الكتية فعادت كثيبا أهيا، ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام كثيبا أهيا، والكثيب الرب، وأهيا أو أهيا واللغتان صحيحتان، أمر تراب رمل متناسب غير متناسب، هل يقال له أهيم أو أهيم؟ يقول لك الفتنة الهيلة كده هيلة أهيم. فضرب النبي الكتية فعاد كثيبا أهيم أو أهيم، فقل جابر رضي الله عنه يقول فقل يا رسول الله إيه نجي إلى البيت، يعني أستأذنك أروح البيت وارجع. سيدنا جابر بيفكر شايف النبي بطنه مفيش أكل ثلاث أيام، فاستأذن عشان يشوف أي حاجة في البيت يجيبها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من ظروف الإيثار دي. قال يا رسول الله إيه تجيك إلى البيت فأذن له. قال جابر فقلت لامرأتي: رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صدق، ما أقدرش أصبر عليه من الجوع، يعني شفت وجه النبي وشكل النبي، رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، عندك شيء؟ ما عنديش اي طعام. فقالت عندي شعير شعير وعناق. العناق قلت المعز قلت المعز يعني تقصد هذا تعمل لازم كيلو دي عشرة كيلو 15 يعني قلت المعز صغيرة جدا 20. فقالت زوج جابر رضوان الله عليها وعليه عندي شعير وعناق. قال جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالقربة. فاكرين القربة بتاع زمان كانت بتصنع من الفخار دي زي القدر طبعا جيل ثقافة السلام لا ارشح حبيبي جيلنا يعني برمة اناء زي الطين بس جنبي وصنع من الفخار وصنع منه الكير والقلة طبعا برضه الثلاجات تستثني. اللهم اعنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك. فبيقول سيدنا جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث. فاكرين الأثاث أثاث اللي هي الحجارة اللي بتوضع عشان تحط عليها القدر كانون بتاعنا بتاع زمان. فاكرين الكانون؟ طيب اسمها الأثاث. فبيقول يعني جهز الأثاث هو الضبط والنار الأكل على النار والبرمة بين الأثاث أي بين الحجارة التي توضع عليها القدور للطبخ أو لطهي الطعام قد كادت أن تنضج يعني خلاص اللحم بدأت تستوي. فقلت رحبا سيدنا جابر سبب المسألة كده وراح للنبي بالراحة كده الواحدة شوف يقول له إيه قول له يا رسول الله تعيم لي تعيم هاش طعام تعيم تصغر إيه تعيم لي يعني حاجة بسيطة عملت فيا أنا كده. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان يدوبك فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان يعني هذا بكر وعمر مثلا وتعالى تفضل على لقمة بسيطة دي. فسيدنا النبي قال له كم هو قد ايه طعام؟ قال له عناب شوية شعير طبخناه خبزناه معيش كم هو فأخبر. فقال النبي كثير طيب ما تصلع الطيب كثير طيب. في سؤال جاي للأسبوع الماضي عن البركة فعلا في حد اسمه البركة جد نص القرآن والسنة. والأخ اللي سأل ده فتح علي بابا جميلا فسأعقد إن شاء الله خطبة جمعة كاملة ولا تستهل ولا تستهل بعنوان البركة عشان تعرف بنص القرآن بنص السنة في بركة بس نزعت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فين البركات؟ مضى زمان يا إخوة كانت حبة القمح كنواية التمرة. شايفين النوايا؟ كانت حبة القمح قد النوايا طبعا حبة القمح الأرض بتشوفها بالميكروسكوب لأن البركة نزعت. البركة في الأعمار نزعت. البركة في الأوقات نزعت. البركة في الطعام نزعت. نزعت البركة من كل شيء وهتنزل تاب البركة هتنزل تاب البركة في الأرض. بس ده بقى في عهد المسيح عليه السلام وفي عهد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام تنزل تاب البركة. حتى في النبي قال في الزمن اللي تنزل فيه البركة ده قال حتى لو وضع أحدهم الحبة على الصفا أي على الحجر الأملس لأنبتت. فتنزل تاني البركة. اللهم املأ بيوتنا بركة واملأ أعمالنا وأحوالنا وأيدينا بركة يا أرحم الراحمين. بركة في موضوع الصراخ جميل. فخلي بالك شوف بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عصام قال كثير طيب طعام مبارك إن شاء الله كثير طيب أعناق قلت المعز بعت السيارة وشوية خبز كثير طيب. قال اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لي جابر ترجع بسرعة وكل امرأة لا تنزع البرمة ما تكشفش البرمة خلاها بالبطيء لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور يسيب الخبز برضه في البرمة الله يسيبه النبي قال يسيبه عليه الصلاة والسلام فقال لك الحديث الصحيح البخاري. قال النبي لجابر ارجع لامرأتك فقل لها لا تنفع الفرمة ولا الخبز من التنور حتى آت لحد ما جاءها. والتفت النبي إلى كل المهاجرين والأنصار وقال قوموا معي قوموا معي صلى الله عليه وسلم. فقام المهاجرون والأنصار مش أبو بكر وعمر لا المهاجرون والأنصار. فلما دخل جابر على امرأته قال ويحك ويحك جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معه يعني مرضى وانصروا بس. يا سلام على المرأة الفقيهة الله. قالت هل سألك رسول الله سؤال عجيب النبي سألك عن الزنا؟ فقلت لها نعم. قالت رسول الله أعلم. تمالك كيف الفقه يا أخي؟ والله العظيم عبارة والله العظيم عبارة تبكي القلب فرحا بالجزء. هؤلاء امرأة تسأل لو جاءت قل لا ويحك لقد جاء منهم وجوه صبر ومن معه ايه اللي قالت النبي سألك عند عندنا اي خلاص فلم تعلى خلاص. فقه عجيب جدا. انا والله لا اجد عندي عبارات مهما أوتيت من البلاغة والفصاحة والبيان لأجدد بها فقه هذه الزوجة التقية التي عرفت قدر رسول الله عند رب البريه. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي قدر النبي ورسول خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا ولا تضاغطوا ما تتحموش. تصور انت بقى من كل لفظ المشهد ادخلوا ولا تضاغط. وطبعا لما نقول ولا تضاغط فلا تضاغط عليه الصلاة والسلام كانت الكلمة بتسمع بتنفذ تنفيذا يبهر الأبصار والقلوب مش منافسة. النهارده تعالى اخر ممكن تتمثل الرجل عالم يتكلم بكلام النبي وقال رسول الله كذا من حتى تقطع الرقاب. ليه الاخ عم يجي يدس على قوس الاخ؟ يا عم الرسول بيقول استنى لما اجي لك وربنا عدل. انا جاي اسجل وانا جاي اعوز منك حاجه. يا عم الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم عشان نعرف بس الفارق الكبير بيننا وبين هؤلاء الاصحاب. النبي على السلم بيقول اجلسوا وانصت وجلسوا جلسوا عبد الله بن مسعود بره لسه ما دخلش المسجد وثبت هذا ايضا لغير ابن مسعود لسه ما دخلش لكن هو بره سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اجلسوا وانصت جلس مره وشوف الجالس وما تحركش لحد ما النبي خرج لها اعتياد مسجد على كيف قال له ها هنا يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلس وانصت فانصت مش منافق. كيف الطاعه كيف الاتباع؟ اتباع عجيب. كان صلى الله عليه وسلم اذا امر ابتدوا الامر واذا نهى وقفوا عند الحد واذا حد ما تجاوزوا الحد رضوان الله عليه اجمعين. تصور لما يجي رسول من قبل رسول الله وده حديث احد برضه لجماعه اللي بينزلوا على احاديث الاحد وقلت ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني بشر وحده جاء لنا بكل هذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى يجي يبلغ الصحابة في دار أنس في دار من دور الأنصار وأنس عمال يسقيهم الخمر قبل أن يحرم الله الخمر وبعدين يقولون لقد حرم الله الخمر ويقرأ الآيات والله ما رفع أحدهم كأس الخمر في يده إلى فتح والله ما رفع احدهم كاس الخمر في يده الى فجاه ما قالش دي اخر شرطه ده تخلص اللي عندنا وخلاص بقى ما هي يعني ما عندناش نشوفها تاني. لا نسيت ربك وتزول غرابتنا ودهشتنا اذا علمنا ان المربي هو المصطفى وكفى عليه الصلاه والسلام. فالنبي قال ادخلوا ولا تضغطوا ما تستحموش. اسمع بقى النبي جلس في نفسه يقول جابر فجلس في النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم في الديان من خده لحم الخبز اسمه السرير الدليل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبزة ويجعل عليه اللحم ويخمر الفرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني يأخذ من الفرمة ويغطيه، يخمرها يعني يغطيها، ويأخذ من الفرم ويغطيه، يأخذ ويغطي، يأخذ ويغطي، خبز ولحم، خبز ولحم، ويقرب إلى أصحابه. قال: ثم يمسح. فلم يزل النبي يكسر الخبز ويغرق اللحم حتى شبعوا وبقي بقية. فقال النبي لامرأة جابر: كلي هذا وأهدي إلى الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. صلى الله على محمد. قد نأخذ درس مني من جابر بس ومن أستاذ جابر صلى الله عليه وسلم. في النبع صلى الله عليه وسلم قال: تعالى أبو بكر وعمر رجل أو رجلان، لا كل هاجرون والأنصار ومن معه. وبعدين كفر جابر يأتي في مرتبة ثانية حسنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين يكفي الثلاث. عشان برضو الناس اللي بتخاف يقول لك ما المسائل يعني ايه محدوده، لا والله اقسم بالله والله ينزل الله البركه لو صدق. طعام الاثنين كافي الثلاث، وطعام الثلاثه كافي الاربعه. لفظ مسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والله يا أخوانا أنا مش هذكر أسماء ولا أماكن عشان يعني لا أحب أن أجرح أحدا. دعيت إلى وليئة، إلى وليئة، ويعني زي يقولوا كده كان يقولوا الوليمة على الشرف، يعني كما يقولون يعني الوليمة على الشرف فلان يعني. والله العظيم يا أخوة دخلت الوليمة، طبعا تدخل برقم يعني شغلانة طويلة، فوجدت على الوليمة 50 جمل مذبوحين طبعا المنصور، 50 جمل كل وليمة على رقم ومكتوب كده مكتوب على الخرزيز رقم، وطبعا عشان يعني المعمول عشان ناكل 50 جمل طبعا جالس على كل صفرة مجموعة من أهل العلم يعني. وأنا جالس جنب الرجل اللي ضايقني فببص كده قدامي الولايه الأخرى بالشكل ده، كل طرابيزة على رقم من 1 إلى 50 وكل صفرة أو طرابيزة عليها جمل. بالله عليك تاكل؟ أستحلفك بالله ممكن تاكل؟ والله العظيم ما تاكل، والله ما تاكل. وفعلا أقسمت بالله ألا أذوق قطعة لحم، مستحيل. وكان في الوقت ده ما يخلنا في أفغانستان، في أفغانستان ده طحن وطحن. 50 جمل قدامنا يا اخوانا والناس من الشرير ناس بحس حتى خبز. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. طعام الأربعة يكفي ثمانية، من لو عندك طعام للأسرة عندك عامل أربع أفراد ثمانية يكفي، وربنا سبحانه وتعالى ينزل البركة بس بشروط السنة. بشروط السنة، أول شرط من شروط السنة إيه؟ بسم الله، بسم الله. بعدين نحكم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجر وسعد بن الربيع أنصاري، فأخذ النبي بينهما. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. أمر فوق فقط البشر حقيقة، فوق فقط العقل، أمثال عقولنا. فقال عبد الرحمن لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك وأهلك، لكن دلني على السوق، فدله على السوق فباع واشترى. ثم عاد دخل الى النبي يوما وعليه وضر من صفرة، يعني اثر الصوي، فقال له النبي وهي يعني ماذا صنعت يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الانصار يا رسول الله. قال وماذا سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نواه من ذهب، يعني مهرة. فقال له النبي اولم ولو بشهر. انظر الى هذا المشهد الرقراق جدا من مشاهد الاثار، ان يقول سعد بن ربيع لعبد الرحمن سأقبض مالي بيني وبينك شطرين وعندي زوجتان امرأتان. انظر الى الكلام اللي تعجبك اطرناها وتجاوزها. طبعا سيبكي كل مسلم الان على زمن سعد بن ربيع. والجواب كما ذكرت قبل ذلك مرارا، لقد ذهب سعد بن ربيع يوم ذهب عبد الرحمن بن عوف، ووجد سعد بن ربيع يوم وجد عبد الرحمن بن عوف. فانظر الى ايثار سعد وانظر الى ايثار عبد الرحمن. بارك الله لك في اهلك ومالك، فكلاهما خيار من خيار، وكلاهما قدم لدنيا الناس درسا من اعظم دروس الجود والايثار. ويكفي ان نعلم ان الذي ربى سعدا وعبد الرحمن هو النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خصاصة، ومن يوق شق نفسه فاولئك المفلحون. ومن اجمل ما قرات في هذا ايضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ايضا، قال كان ابو طلحه رضوان الله عليه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل، يعني نوع المال اللي عندي ابو طلحه كان نخل نخيل عنده ترك. قال كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا، وكان احب امواله اليه بيرحاء، بستان مزروع كل نخل اسمه بيرحاء او في مكان يقلب هذا في مواجهه المسجد النبوي، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها عين، فيها ماء طيب. قال أنا فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. ما شاء الله ما شاء الله. فقال له رسول الله فخذ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله، فقح في اقاربه وبني عمه. دروس رقراقه جدا من مشاهد الاثار، اظن اننا منذ امد بعيد لم نسمع عنها شيئا، فضلا عن ان نرى لها اثرا ملموسا في واقع هذه الحياه الماديه المكسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، وأن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، إنه ولي ذلك مولاه. وأيضا أذكر بحديثين من أرق الأحاديث وأختم اللقاء إن شاء الله، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت قال والله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع. ابو هريره رضي الله عليه راويه الحديث المبارك الذي نال منه من نال من الاقدام، وشانهم كشان ذبابه حقيره سقطت على نخله تمر عملاقه، فلما شادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة كما تجي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ فهؤلاء الذين ينالون من أبي هريرة إنما شأنهم في ذلك كشأن يد شلاء تريد أن تطول السماء، أن تطول السماء. إذا اقتصر على حديث واحد من الحديثين للنبي وعدت بهما نظرا لطول الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه، اكتفي بهذا الحديث أو بهذا الأثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما قتل عمر وطعن رضوان الله عليه لما طعن قال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل خلي بالك فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سلم أن أدفن مع صاحبي مع رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه. فلما أقبل عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها وأخبرها قالت عائشة كنت أريده لنفسي، أنا كنت عاوز المكان ده ليا أبقى مع زوجي وأبي مع رسول الله وأبي بكر. فقالت عائشة رضوان الله عليها كنت أريده لنفسي فلأوترن اليوم عمر على نفسي. وأثرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عمر على نفسها فأذنت أن يدفن عمر بن الخطاب في الحجرة الشريفة في حجرة عائشة مع رسول الله وأبي بكر رضي الله عنهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث. أكتفي بهذا القدر في منزلة الإيثار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى أشير